أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والمراد بالصفة هاهنا الصفة المعنوية لا النعت. قال الشارح: أعني المعنى القائم بالغير لا النعت النحوي، أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. وبينهما عموم من وجه. ذكرنا أن من الأقسام التي ينقسم إليها القصر سواء أكان حقيقياً أم إضافياً، من هذه الأقسام قسمان: الأول قصر الموصوف على الصفة، الثاني قصر الصفة على الموصوف. وحتى يتحقق ويتضح المعنى المراد من هذين القسمين جيداً، ينبغي أن نتوقف عند المعنى المراد من الصفة هاهنا في باب القصر. فهل الصفة التي تكون في هذين القسمين هي بالمعنى الذي يذكر في علم النحو، يعني بمعنى التابع النحوي، أو الصفة تكون بمعنى آخر غير ذلك؟ المصنف صار بصدد أن يبين ذلك، أن يبين المعنى المراد من الصفة في المقام، حيث ذكر أن الصفة المراد في المقام هي الصفة المعنوية، لا خصوص التابع النحوي. الصفة المعنوية يعني المعنى القائم بالغير، المعنى القائم بالغير، سواء دل عليها بلفظ النعت النحوي أم دل عليها بغيره، كما تقول زيد قائم، المعنى الذي قام بزيد هو القيام، أو تقول زيد قام، المعنى الذي قام بزيد هو القيام، الذي دل على القيام في الأول هو النعت النحوي، لفظ النعت النحوي قائم، يعني المشتق. الذي دل على الثاني في الثاني هو الفعل، هو الفعل. كما إذا قلت: ما زيد إلا يقوم، هذا من قصر الموصوف على الصفة، ما زيد إلا يقوم، الفعل هنا يقوم متضمن معنى الصفة وهي صفة القيام، القيام يقوم بزيد، ما زيد إلا يقوم. فإذا المراد ها هنا خصوص الصفة المعنوية. الآن سواء تحققت بلفظ التابع النحوي أم تحققت بغيره، لا فرق، لا فرق في المعنى المراد بين هذين الأمرين. و والصفة المعنوية والنعت النحوي بينهما عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في مورد وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مورد آخر. قبل أن نبين العلاقة المنطقية وهي العلاقة المنطقية بينهما وهي العموم والخصوص من وجه، نبين تعريف التابع النحوي الذي ذكره الشارح. التعريف النعت النحوي، لاحظوا النعت النحوي الذي هو من التوابع عرفه بهذا التعريف، قال: التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. هذا التعريف في الحقيقة يشتمل على ثلاث مفردات. قوله التابع، هذه المفردة الأولى بمنزلة الجنس، تشمل جميع التوابع، جميع التوابع. المفردة الثانية قوله يدل على معنى في متبوعه، يدل على معنى في متبوعه، يعني النعت هو يدل على معنى في متبوعه، هذا المعنى موجود في المتبوع، هو ليس عين المتبوع، هو مغاير للمتبوع ودال على وجود وحصول معنى في المتبوع. هذا القول وهذه المفردة خرج بها البدل وعطف البيان والتأكيد الذي ليس للشمول. لماذا؟ لأن هذه التوابع جميعا هي نفس المتبوع، لا أنها تدل على معنى في المتبوع. تقول: جاء زيد نفسه، هذا التأكيد، نفسه يدل، لا يدل على معنى في زيد، بل نفسه هو عين زيد. تقول: جاء أمير المؤمنين علي عليه السلام، علي هو نفسه أمير المؤمنين، لا أنه يدل على معنى في أمير المؤمنين. فإذا هذا بمنزلة الفصل الأول. المفردة الثانية أو الفقرة الثانية يدل على معنى في متبوعه، هذا بمنزلة الفصل الأول خرج به البدل وعطف البيان والتأكيد الذي ليس للشمول. المفردة الثالثة أو الفقرة الثالثة قوله غير الشمول، التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول، هذا خرج به التأكيد بكل وأخواتها، بكل وأخواتها، مثل أجمعين، مثل أجمعين، يعني الألفاظ المخصوصة مثل كل وأجمعين. التفتوا جيدا، خرج أيضا عن كونه نعتا، التابع الذي يدل على معنى في متبوعه، وهذا المعنى ليس هو الشمول، وليس هو الشمول، مثل: جاء الناس كلهم أجمعون، كلهم، التفتوا، كلهم دل على معنى في الناس، بأن الناس الذين جاءوا إنما كانوا كلهم، التفتوا، كانوا الكل، لكن هذا المعنى يفيد الشمول، يفيد الشمول. والمعنى الذي يكون في المتبوع في باب النعت يجب أن لا يكون هو الشمول، يجب أن لا يكون هو الشمول، لذلك التأكيد خارج عن ماذا؟ خارج عن النعت. التأكيد إما أن يكون غير الشمول، معناه غير الشمول فهو خارج لأنه لا يفيد معنى في المتبوع، وإما أن يكون مفيدا للشمول فهو خارج بالقيد الأخير، لأنه مفيد للشمول وإن كان مفيدا لمعنى في متبوعه، لكنه لأن هذا المعنى هو الشمول فأيضا يكون خارجا عن ماذا؟ خارجا عن النعت. هذا هو المراد من النعت النحوي. جيد، عرفنا المراد من الصفة المعنوية يعني المعنى القائم بالغير، وعرفنا المراد من النعت النحوي. الآن نأتي إلى العلاقة المنطقية بينهما. قال هي العموم والخصوص من وجه يتصادقان في قولك أعجبني هذا العلم. أعجبني هذا العلم، التفتوا جيدا، أعجبني هذا العلم. هذا العلم، العلم هو معنى قائم بالغير، يعني التفت حينما نقول المعنى القائم بالغير يعني ألا يكون ذاتا، ألا يكون ذاتا، الصفة في قبال الذات، الصفة في قبال الذات، في قبال الاسم الجامد مثل زيد، مثل رجل، هذا اسم جامد، هذا ذات، ما يقع في قباله هو الصفة. العلم هنا صفة قائمة بالغير، تقوم بالغير، فإذا هي صفة معنوية بعد، وأيضا هي نعت نحوي، نعت نحوي على بعض الأقوال أن المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة يعرب نعتا، يعرب نعتا. أعجبني هذا العلم، التفتوا، يعرب نعتا، البعض قال يعرب بدلا. نتحدث الآن عن القول الأول، فإذا العلم هو نعت نحوي وهو صفة معنوية. في هذا المثال يتصادقان وتفترق الصفة المعنوية عن النعت في مثل قولنا العلم حسن، العلم حسن. العلم، العلم هنا صفة معنوية ولكنها، ولكنه ليس نعتا نحويا، العلم هنا مبتدأ صحيح، العلم حسن، تحققت هنا الصفة المعنوية ولم يتحقق النعت النحوي بعد. ويفترق النعت عن الصفة في مثل قولنا مررت بهذا الرجل، مررت بهذا الرجل، الرجل هنا نعت نحوي على القول بأن المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة يعرب نعتا، لكن ليس، لكنه ليس صفة معنوية لأنه ذات صحيح، الرجل ليس معنى يقوم بالغير، فإذا الرجل نعت نحوي وليس صفة معنوية. فإذا التفتوا جيدا، المراد معي، المراد من الصفة في هذين القسمين حينما نقول قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، المراد من الصفة هي الصفة المعنوية، الصفة المعنوية لا خصوص النعت النحوي. فالحاصل أن كل قصر لا يخرج عن كونه من قصر الموصوف على الصفة أو من قصر الصفة على الموصوف. إذا عرفنا هذا يتأتى في المقام إشكاله، ينبثق إشكاله. حاصله أنه في بعض الأمثلة، أمثلة القصر، القصر لا يكون من هذين النوعين، لا يكون من قصر الموصوف على الصفة، ولا يكون من قصر الصفة على الموصوف، كما في قولنا ما زيد إلا أخوك، هذا من قصر ماذا؟ من قصر الموصوف على الموصوف، زيد ذات، أخوك اسمه ذات، صحيح؟ فليس من قصر الموصوف على الصفة، وليس من قصر الصفة على الموصوف. والكلام هو الكلام في قولنا ما الباب إلا الساج، وهكذا في قولك ما هذا إلا زيد، يعني ونحو ذلك مما وقع الخبر فيه جامدا، اسم ذات. فحصركم غير حاصر. حاصر ينبغي أن تقولوا أن الأقسام ثلاثة وليس اثنين، قصر موصوف على صفة، قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على موصوف، موصوف على موصوف. الجواب، التفتوا جيدا، الجواب حينما نقول، التفتوا جيدا، حينما نقول الأقسام تكون اثنين، يعني كل أقسام، كل أمثلة الحصر لابد أن تكون مندرجة في أحد هذين القسمين، أحد هذين النوعين. مرادنا من ذلك من قصر الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف، إما من دون تأويل وتقدير أو مع التأويل والتقدير. بعض الأمثلة اندراجها في أحد هذين النوعين واضح، لا يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج إلى تأويل أو تقدير. بعض الأمثلة يحتاج إلى تأويل وتقدير. كلامنا نحن أعم، يشمل الأمرين معا. ما كان اندراجه في أحد هذين النوعين بسهولة من دون تأويل، وما كان اندراجه مع التأويل والتقدير. هذه الأمثلة التي ذكرت نقضا وإشكالا على هذا التقسيم تندرج في ماذا؟ فيما يحتاج إلى التأويل والتقدير. توضيح ذلك، هذه الأمثلة في الحقيقة هي مندرجة في قصر الموصوف على الصفة، في قصر الموصوف على الصفة، لكن مع التأويل، مع التقدير. التأويل يكون في جانب المقصور عليه، انتبهوا معي، التأويل يكون في جانب المقصور عليه، عندنا مقصور وعندنا مقصور عليه، المقصور عليه نؤوله، نقدر الصفة فيه. فحينما نقول ما زيد إلا أخوك، أخوك هو المقصور عليه، زيد هو المقصور، المعنى يكون هكذا، ما زيد إلا المتصف بكونه أخاك، المتصف، المتصف صفة أو ذات، صفة، صحيح؟ ما زيد إلا الكائن أخاك، ما الباب إلا المتصف بكونه ساجل أو الكائن ساجل، ما هذا إلا المتصف بكونه زيدا، وهكذا. يعني مقصور على الكون زيدا أو أخاك أو ساجن، فحينئذ يندفع الإشكال. لكن هذا مع التقدير، هذا مع التأويل، والتأويل والتقدير في جانب ماذا؟ المقصور عليه. ثم يشرع المصنف في تفصيل أقسام الحصر، في تقسيم أقسام الحصر. الحصر في الحقيقة أقسامه 10 كاملة، 10 كاملة. القصر أقسامه 10. المصنف يشرع في بيان هذه الأقسام. الآن لك أن تسأل كيف صارت 10؟ نقول القصر إما حقيقي وإما إضافي، التفتوا لهذا التقسيم. القصر إما حقيقي وإما إضافي، جيد. الحقيقي إما قصر موصوف على صفة، وإما قصر صفة على موصوف. إما قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف، جيد. وكل منهما إما حقيقي ادعائي أو حقيقي غير ادعائي، فهذه أقسام 4. إذن أقسام القصر الحقيقي 4. ما هي؟ القصر الحقيقي التحقيقي. التحقيقي يعني غير الادعائي. ما معنى الادعائي؟ يأتي بيانه بعد ذلك، لكن ينبغي أن نتوجه إلى هذه الأقسام ثم نأتي إلى تفصيلها. القصر الحقيقي التحقيقي هذا القسم الأول، الذي هو من قصر الموصوف على الصفة، هذا القسم الأول. القسم الثاني القصر الحقيقي الادعائي، الذي هو من قصر الموصوف على الصفة. بعد الثالث القصر التحقيقي، الذي هو من قصر الصفة على الموصوف. القسم الرابع القصر الحقيقي الادعائي، الذي هو من قصر الصفة على الموصوف. هذه أقسام 4 للقصر الحقيقي. نأتي إلى القصر الإضافي. القصر الإضافي، القصر الإضافي إما من قصر موصوف على صفة أو من قصر صفة على موصوف، هذان قسمان. وكل منهما إما قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين، هذه 3، 3 × 2 يساوي 6. فأقسام القصر الإضافي 6، وهي: 1. القصر الإضافي الذي هو من قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر قلب. 2. القصر الإضافي الذي هو من قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر إفراد. 3. القصر الإضافي الذي هو من قصر الموصوف على الصفة، وهو قصر تعيين. 4. القصر الإضافي الذي هو من قصر الصفة على الموصوف، وهو قصر قلب. 5. القصر الإضافي الذي هو من قصر الصفة على الموصوف وهو قصر إفراد. ستة، القصر الإضافي الذي هو من قصر الصفة على الموصوف وهو قصر تعيين. ستة عندنا في الإضافي وعندنا أربعة في الحقيقي، النتيجة 10. هذه 10 كاملة في القصر، في أقسام القصر. المصنف صار بصدد بيان وتفصيل هذه الأقسام. نأتي إلى القسم الأول، قصر الموصوف على الصفة إذا كان القصر حقيقيا. التفتوا معي، الآن نأتي إلى القصر الحقيقي. القصر الحقيقي قلنا إما أن يكون من قصر الموصوف على الصفة أو من قصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما تحقيقي أو ادعائي. نقول، التفتوا معي، القصر الحقيقي إذا كان من قبيل قصر الموصوف على الصفة، مثاله ماذا؟ مثاله ما زيد إلا كاتب. التفتوا معي جيدا، ما زيد إلا كاتب، هذا المثال متى يكون للقصر الحقيقي الذي يكون من قصر الموصوف على الصفة؟ ما زيد إلا كاتب يكون إذا لاحظنا هذا الأمر، وهو أن زيدا لا يتصف بغير الكتابة من الصفات، أي لا يتصف بكل مغاير للكتابة من الصفات. زيد يتصف بالكتابة فحسب، ما زيد إلا كاتب، يعني لا يتعدى زيد الكتابة إلى غير الكتاب. هذا هو القصر الحقيقي، كل مغاير للكتابة زيد لا يتصف به، هذا هو القصر الحقيقي. يعني لا نقصد القياس إلى شيء معين، الإضافة إلى شيء معين، بل الإضافة إلى كل مغاير للكتابة. زيد لا يتصف بأي صفة سوى الكتاب. أن القصر قصر حقيقي، قصر حقيقي، وهو من قصر الموصوف على الصفة. هذا القصر، التفتوا، له وجود في تراكيب البلغاء أو لا؟ المصنف يقول لا وجود له في تراكيب البلغاء أصلا، في كلام البليغ الذي يتحرى الصدق، الذي ينشد الصدق، هذا القسم لا وجود له في كلامه. لماذا؟ يقول لأمرين. الأمر الأول تعذر إحاطة المتكلم بصفات الشيء. التفتوا معي، كل متصور في ذهن الإنسان تكون له جملة وافرة من الصفات، هذه الصفات يتعذر على ذلك الإنسان أن يحيط بها، يتعذر على ذلك الإنسان أن يحيط بها. جيد، لماذا؟ لأن من هذه الصفات ما هو خفي، وإذا كان يتعذر عليه أن يحيط بها فكيف له أن يثبت بعضها وأن ينفي البعض الآخر؟ ثبوت إثبات البعض ونفي البعض الآخر هذا فرع الإحاطة بجميع الصفات. الآن زيد ماذا يثبت له من الصفات؟ صفة ألف، با لا تثبت له، صحيح؟ أنا أريد أن أحكم على زيد بأن زيدا أي من الصفات هي التي تثبت له وأي منها لا تثبت له؟ ينبغي أولا أن أتعرف على صفات زيد، جميع صفات زيد، وأعرف بعد ذلك أن هذه الصفة ثابتة له وهذه ليست ثابتة له. إذا كان يتعذر علي أن أحيط بصفاته، هل يمكن لي أن أحكم بثبوت بعضها ونفي البعض الآخر؟ لا يمكن. الحكم بثبوت البعض وبنفي البعض الآخر فرع الإحاطة بجميع الصفات، والإحاطة بجميع الصفات أمر متعذر على الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يحيط بصفات نفسه هو، فكيف يحيط بصفات غيره؟ كثير من الصفات ما هو خفي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا النوع، التفتوا جيدا، هذا النوع، التفتوا جيدا، من القصر يفضي إلى المحال، يؤدي إلى المحال. كيف يؤدي إلى المحال؟ لأن للصفة المنفية، للصفة المنفية التي ينفيها المتكلم عن الموضوع، عن زيد مثلا، هذه الصفة المنفية لها نقيض، وهذا النقيض هو من الصفات، هذا النقيض من الصفات التي لا يمكن نفيها. إذا هو نفى هذه الصفة، هذه الصفة إذا نفاها نقيضها يثبت أو لا؟ يثبت، لكن نقيضها هو من الصفات، وهو يريد أن ينفي كل الصفات، فالصفة ونقيضها لا بد أن ينفيا، أن ينفيا، صحيح؟ إذا نفيت الصفة مع نقيضها يلزم منه ارتفاع النقيضين. حتى يتضح المعنى نأتي بهذا المثال. إذا قلت ما زيد إلا كاتب، التفتوا، معنى ذلك ماذا؟ زيد لا يكون متصفا إلا بالكتابة. جيد، يعني الشاعرية زيد يتصف بها أو لا؟ لا، لا يكون شاعرا، صح؟ عدم الشاعرية صفة أو لا؟ صفة، فهو لا يتصف لا بالشاعرية ولا بعدم الشاعرية. أليس هذا من ارتفاع النقيضين؟ نعم، من ارتفاع النقيضين. لا يتصف هو بالقيام ولا بعدم القيام. الصفات الأخرى التي تنفى لها نقيض، النقيض من الصفات أيضا، فتنفى الصفة وينفى نقيضها، وهذا معنى ارتفاع النقيضين. لهذا قلنا هذا، التفت، هذا القسم، هذا النوع من القصر يفضي إلى المحال، المحال هو ارتفاع النقيضين. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا القسم لا يكاد يوجد في تراكيب البلغاء. التفتوا، القسم أي قسم؟ القصر الحقيقي إذا كان من قصر الموصوف على الصفة. لكن هذا في الادعاء وفي التحقيق معا أو في التحقيق فقط؟ نقول هذا في التحقيق فقط، أما الادعاء فله وجود في التراكيب، فله وجود في التراكيب. إذ قد يكون المقام مقام مدح أو قد يكون المقام مقام ذم، والمقام يقتضي المبالغة فيأتي هذا القصور، كما في قوله تعالى التفتوا جيدا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. التفتوا، يعني قصر هذه الأشياء على كونها رجسا من عمل الشيطان. كل صفة من الصفات الأخرى منفية، فقط يثبت لها أنها رجس من عمل الشيطان، يعني الصفات الأخرى ليست ثابتة. طبعا هذا بحسب الحقيقة لا، الصفات الأخرى ثابتة لها، لكن ادعاء نقول بأن الصفات الأخرى منفية أيضا. إذن التفتوا، يتحصل لدينا، التفتوا معي جيدا، القصر الحقيقي إذا كان من قبيل قصر الموصوف على الصفة ففيه تفصيل، إذا كانت تحقيقيا فلا وجود له في تراكيب البلغة، إذا كانت دعائيا فله وجود في تراكيب البلغة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار، لاحظوا. قال المصنف: والمراد بالصفة هاهنا الصفة المعنوية، أعني المعنى القائم بالغير. هذا كلام الشارح. لن نعتو، الشارح قال: النحوي أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. وبينهما، بين الصفة المعنوية والنعت النحوي، عموم من وجه لتصادقهما في مثل: أعجبني هذا العلم، وتفارقهما في مثل: العلم حسن. هنا الصفة المعنوية تحققت، لكن النعت النحوي لم يتحقق. بعد: ومررت بهذا الرجل، هنا نعت نحوي موجود لكن صفة معنوية غير موجود. ثم يدفع الإشكال أن هذا الحصر في نوعي، وهما قصر الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف، هذا الحصر ليس حاصرا لوجود قسم ثالث. الشارح يدفع هذا الإشكال، يقول: وأما نحو قولك: ما زيد إلا أخوك، وما الباب إلا ساج، وما هذا إلا زيد، فهو مندرج فمن قصر الموصوف على الصفة، لكن تأويلا وتقديرا. إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا. ثم يشرع المصنف في تفصيل هذه الأقسام. قال: والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي، نحو: ما زيد إلا كاتب. متى يكون من قصر الحقيقي؟ إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها، أي غير الكتابة من الصفات. وهذا القسم لا يكاد يوجد في تراكيب البلغاء. لماذا؟ قال: لتعذر الإحاطة بصفات الشيء. هذا الأمر الأول ذكره المصنف، حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. إثبات شيء ونفي شيء فرع الإحاطة، والإحاطة متعذرة. هذا الأمر الأول. ثم يترقى الشارح إلى أمر آخر، قال: بل هذا محال. لماذا؟ لأن للصفة المنفية نقيضا، وهذا النقيض هو من الصفات التي لا يمكن نفيها، لا يمكن نفيها، لأن نفيها يؤدي إلى ارتفاع النقيضين. لكن على هذا القصر لا بد من أن تنفى، فإذا نفيت لزم هذا المحذور. قال: ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين. مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب، وأردنا أنه لا يتصف بغيره لزم أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه، صحيح؟ يعني بنقيضه يعني بعدم القيام، وهذا محال، وهو محال. طبعا لحد الآن بينا قسمين من الحقيقي، صحيح؟ القصر الحقيقي إذا كان من قبيل قصر الموصوف على الصفة تحقيقا، واحد، والقصر الحقيقي الادعائي إذا كان من قبيل قصر الموصوف على الصفة. بقي عندنا قسمان من الحقيقي، صحيح؟ الآن نأتي إلى قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي. قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي هذا كثير في كلامهم، يعني له وجود أو لا؟ نعم له وجود، مثل أن تقول ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، يعني لا يوجد أحد في الدار إلا زيد. طبعا الدار المعينة، دار المعينة، لا تقصد كل دار دار، وإلا إذا تقصد دورا متعددة فيوجد فيها غير زيد. ما في الدار إلا زيد يعني ما في الدار كائن إلا زيد، ما كائن في الدار إلا زيد، فهذا من قصر الصفة على الموصوف، جيد؟ لكن التفتوا معي، هذا المثال أشكل علي. أنت تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن قصر الصفة على الموصوف، صحيح؟ يعني الكون في الدار مقصور على زيد، لا يوجد شيء سوى زيد. سؤال، الهواء موجود في الدار أو لا؟ موجود أو لا؟ الهواء موجود في الدار أو لا؟ زين، المراوح موجودة في الدار أو لا؟ أشياء أخرى موجودة في الدار أو لا؟ أنت ماذا تريد؟ التفتوا بالقصر الحقيقي، الإضافة إلى جميع ما يغاير زيدا. الهواء من ضمن ما يغاير زيد، هو موجود. إذا قلت لا، المقصود الإنسان، مقصود إضافة زيد إلى جميع البشر، نقول هذا إضافي لو حقيقي؟ إضافي، أنت تتحدث عن حقيقي. لذلك بعضهم قال الأولى أن يمثل بهذا المثال، لا واجب بالذات إلا الله، أو هذا المثال، ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا واجب بالذات إلا الله، أبدا لا يكون واجب الوجود في الكون طرا إلا الله تعالى، صحيح؟ ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثال جدا واضح، هذان مثالان جدا واضحان في المعنى المقصود، واضح إن شاء الله. هذا قسم من أقسام القصر الحقيقي. إذن التفتوا معي، قصر الصفة على الموصوف إذا كان القصر حقيقيا فهو واقع وهو كثير في كلامه، جيد. وقد يقصد، التفتوا معي، قد يقصد في قصر الصفة على الموصوف ق قصرا حقيقيا قد يقصد المبالغة في كمال الصفة في ذلك الموصوف، مبالغة في أن الصفة تكون كاملة في ذلك الموصوف، فتنفى عن غيره، معي تنفى عن غيره على وجه العموم لأجل المبالغة، مع أن هذه الصفة هي موجودة في الغير ولكن تنفى عن الغير على وجه العموم لأجل المبالغة، لأجل المبالغة. جيد. طبعا هذه المبالغة تفعل حينما لا يعتد بوجود الصفة في ماذا؟ بوجود الصفة في الغير، في غير هذا الشخص. حتى يتضح الكلام نأتي بهذا المثال. إذا وجد علماء في البلد، التفتوا، علماء في البلد، وأريد المبالغة في كمال صفة العلم في زيد، ينزل غير زيد منزلة العدم. تقول مثلا لا عالم في البلد إلا زيد، لا عالم في البلد إلا زيد، هذا قصر صفة على موصوف، وهذا قصر حقيقي ولكنه قصر ادعائي وليس تحقيقيا، لأن العلم، لأن علماء، لأنه يوجد علماء آخرون غير زيد، لكن لأن صفة العلم ليست كاملة فيهم كما هي كاملة في زيد، نزل العلم الذي عندهم منزلة العدم. إذن هذا قصر حقيقي، التفتوا معي، هذا قصر حقيقي، قصر حقيقي لكنه ادعائي، ليس قصرا إضافيا، لا، قصر حقيقي، قصر حقيقي. طبعا المطلب يحتاج إلى دقة، معنى القصر الحقيقي الإضافي فيه دقة، فيه دقة، لكن الآن لنعرف هذا تفصيل ذلك إن شاء الله بعد ذلك. لاحظوا ماذا قال، قال المصنف والثاني كثير، قال الشارح والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي كثير، نحو ما في الدار إلا زيد، على معنى أن الحصول في الدار المعينة، دار المعينة مقصور على زيد، هذا قسم بعد. وقد يقصد به أي بالثاني المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم، فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا. وأما في القصر غير الحقيقي هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذن أن يكون قصرا حقيقيا ادعائيا، لا قصرا غير حقيقي، لا قصرا إضافيا. فتحصل لحد الآن، التفتوا، تحصل لحد الآن قسم واحد من أقسام القصر الحقيقي غير متحقق، والأقسام الثلاثة الأخرى متحققة وموجودة في تراكيب البلاغة. القصر الحقيقي، التفتوا، التحقيقي إذا كان من قبيل قصر الموصوف على الصفة هذا لا وجود له في تراكيب البلاغة، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فلها وجود، بل هي كثيرة في كلام البلاغة. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.